السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير سورة العلق. سورة العلق مطلعها أول ما نزل من القرآن الكريم، ولا يصح أن يقال إن أول ما نزل سورة العلق، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد صلى، ولم يكن هناك عبد ينهى في بداية البعثة، إنما الذي نزل أول هذه السورة، يعني قال إن أول ما نزل من القرآن مطالع هذه السورة، مطالع هذه السورة الخمس آيات الأول هي أول ما نزل. أما قوله رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى آخره، فنزلت بعد ذلك. فالأدق أن يقال إن أول ما نزل من القرآن مطالع سورة العلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. بعد ذلك كما لا يخفى نزلت صور وآيات، وبعد نزلت هذه الآيات التي تلت هذه الآية، فكثير من صور القرآن لم تكن تنزل بكاملها على الرسول عليه الصلاة والسلام. ألم تروا أن قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هو آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سورة البقرة ليست كلها آخر ما نزل على الرسول، فالمائدة من أواخر ما نزل بعد البقرة، وسورة النصر نزلت بعد هذا كسورة متماسكة مع بعضها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا نزلت الآية أن توضع الآية كذا في مكان كذا من سورة كذا. الذي يقال أكرر إن مطالع سورة العلق أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والعلقة قطعة الدم المتماسك، وقد قال بعض العلماء إنها سميت بذلك لأنها تعلق بأي شيء تمر عليه. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وهو مرسل صحابي، لأن عائشة لم تشهد القصة، بل كان هذا النزول قبل أن تولد عائشة بنحو من 5 سنوات، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة بعد البعثة 13 عاما، وبالمدينة 10 أعوام، فتوفي بعد بعثته 23 سنة. وقد توفي عن عائشة رضي الله عنها وهي بنت 18 سنة، إذ قد عقد النبي عليها عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9 سنين وبنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ومكث معها 9 سنوات، فمات وهي تبلغ من العمر 18 عاما، أي أنها ولدت بعد البعثة بنحو 5 سنوات. وتروي حديثا في بداية الوحي، فلم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا لم تشهد الواقعة، ولكن قد يكون النبي أخبرها به أو أخبرها بذلك أبوها أو أي صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول. حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في حراء الليالي ذوات العدد، ثم إنه أتاه جبريل فقال يا محمد، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقوله زملوني زملوني الآيات، كل ذلك كان قبل ميلاد عائشة بخمس سنوات. يسمى مرسل صحابي، ومرسل الصحابة مقبولة. قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ مفتتحا باسم ربك، اقرأ مفتتحا باسم ربك الذي خلق. لا يخفى عليكم الخلاف القائم في البسملة، هل البسملة آية وليست بآية؟ هذه الآيات التي نحن بصددها استدل بها على الوجهين، على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية، لأنه ما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة العلق. ومن العلماء من قال تضمن البسملة قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الخلاف في البسملة قوي، أذكر دليلا لكل طائفة فقط، وما وراء ذلك فمحله تفسير سورة الفاتحة، وقد قدمناه هنالك وموجودة في كتاب التسهيل لمن أراد الاستدلالات الأوسع. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن البسملة آية، واستدل بقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قالوا: لن تكمل الفاتحة سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية منها. وله استدلالات أخرى. أما الذين قالوا ليست بآية، من أدلتهم قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي. إذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. ولم تذكر البسملة. استدل بعضهم بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. أما زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فزيادة شاذة، أو عفوا مدرجة من قول بعض الرواة، ليست من كلام أنس. قال الشافعي رحمه الله: إنما توهم قوم أنه لما كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين توهموا أنه كان لا يقرأ البسملة، وإنما أريد أنه كان يقرأ سورة الحمد، كما نقول: صلى النبي في العشاء بلا أقسم بالخنس. ليس المراد أنه بدأ بقوله لا أقسم بالخنس، إنما المراد أنه صلى العشاء بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. فعليه فالخلاف قائم وقوي في البسملة هي آية أو ليست بآية، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مفتتحا باسم ربك الذي خلق. ولماذا ذكر الخلق دون ما سواه؟ قال بعض أهل العلم: لأن أهل الشرك كانوا يقرون بأن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولا ينازعون في ذلك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مفتتحا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، وتقدم أن العلق هو الدم، قطعة الدم المتجمدة مع بعضها التي تعلق بالأشياء إذا مرت عليها. خلق الإنسان من علق. بعض أهل العلم يستدلون بقوله تعالى اقرأ على الحث على القراءة، على الحث على التعلم، من هذا ومن قوله الذي علم بالقلم. ولا يستوي بلا ريب العالم مع الذي لا يعلم، لأن الله قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم منقبة من استعملها في طاعة الله. فإن قال قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، فنقول أمية في حقه منقبة، لأنه أخبر بالذي أنزل عليه أو بالذي أخبر به، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهو أبعد عن الشبهة إذن، لأن أهل الشرك كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر. قد قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فكانت أميته فيها إعجاز عليه صلوات الله وسلامه، فمع أميته يقرأ القرآن أحسن قراءة ويقتص أحسن اقتصاص عليه الصلاة والسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، قال بعض العلماء الأكرم تحمل معنى الكريم، لكن الكريم الذي لا ينتظر مقابلا ممن أعطاه، قد يكون الشخص كريما ولكن ينتظر ممن أعطاهم شيئا، لكن الأكرم الذي يعطي بلا مقابل سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أي قلم هذا؟ الأظهر هنا القلم الذي بأيدي الخلق، عموم الأقلام التي بأيدي الخلق، وإن جاءت في صورة الإفراد لكنها اسم جنس، كما قال تعالى في كتابه الكريم أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، المراد الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، وقوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، أي بالكتب كلها. فالأقلام التي مع عموم البشر أقسم الله بها، ونحوه في التنزيل نون والقلم وما يسطرون، والله يقسم بالأشياء العظيمة. فلما أقسم بالقلم في قوله نون والقلم وما يسطرون، وكان في أول ما أنزل الذي علم بالقلم، دل هذا على فضيلة التعلم الكتابة. قد أثنى الله على عيسى عليه السلام أو امتن على عيسى بقوله وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، قال تعالى الذي علم بالقلم. من العلماء من قال القلم هو القلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق، ومن العلماء من قال إنه القلم الذي بأيدي الملائكة التي تكتب به الملائكة أعمال العباد، تكتب به الملائكة أعمال العباد. الأظهر في هذا المقام والله أعلم أن القلم الذي بأيدي الخلق، الأقلام التي بأيدي الخلق. ولا أخفى أن البيان أعظمه وأشهره صورتان، بيان بالقلم، قلم أنت تستطيع حتى لو كان الشخص أخرسا أن يبين مراده بالقلم، وبيان باللسان، والبيانان ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، بيان بالقلم وبيان باللسان، وهذا محل ذكره عند قوله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أي كيف يبين عما في نفسه، ليس كالبقرة العجماء التي لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها إلا فقط إذا جاعت أو احتاجت شيئا، لكن كبيان تام تبين به ما في نفسها، فالإنسان يتميز عنها بذلك. الذي علم بالقلم بيان باللسان وبيان بالقلم. وثم بيان ثالث ولكن أشير إليه في الكتاب العزيز، هو البيان بالإشارة، قال تعالى لزكريا عليه السلام أو في شأن زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال تعالى: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الآية تحث الشخص على التعلم، فليس ثم شخص يولد عالما، والعلم كما لا يخفى بالتعلم والحلم بالتحلم. العلم بالتعلم، قد قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ونحن جميعا لم نحط بكل الأشياء علما، لكن يوما بعد يوم تتعلم. وقد ورد عن في البخاري أن عمر قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصبحوا سادة. قال البخاري معقبا: وبعد أن تسودوا، أي تعلموا أيضا بعد أن تصبحوا سادة، لأن السيادة قد تشغل عن التعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقد كان النبي كذلك: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم نعمة من الله سبحانه. ثم قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. كلمة كلا لها معنيان: الأول حقا، والثاني أن كلا كلمة ردع وزجر، نفي مصحوب بالردع والزجر، كلمة نفي مصحوب بالردع والزجر. كلا إن الإنسان ليطغى. الطغيان تجاوز الحد، منه قوله تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما ازداد الماء عن حجمه حملناكم في الجارية. وقوله تعالى أيضا: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد في الظلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه مستغنيا عن الناس بدأ في الطغيان، فليست له في الناس حاجة. فمن ثم قال من قال من أهل العلم: إن العافية والمال الوفير والأولاد قد يورث كل ذلك الطغيان إلا من رحم الله، دل على ما ذكر قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقوله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقوله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. والمثل المضروب في سورة الكهف: لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. الآيات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالحاصل أن هذه الآية تبين لنا أنه قد يكون من الخير لشخص أن لا يوسع عليه في الرزق، فقد يحمل هذا على الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجع المرجع والمآب ثم ينبئكم بما كان منكم في دنياكم. ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. تعجيب من أمر هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى عليه، كيف ذلك؟ كيف تنهى عبدا يصلي؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قيل ذلك في أبي جهل قال: لئن وجدت محمدا يعفر وجهه عند الكعبة ساجدا لأطأن عنقه لأطأن عنقه. فنزلت الآيات، وأيضا جاء في الخبر أنه رأى النبي ساجدا فذهب كي ينفذ ما وعد، فرجع مذعورا إلى قومه وقال: إن بيني وبينه لأهوالا وخندقا. قال تعالى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ تعجيب من أمر هذا الذي ينهى عن فعل الخيرات وعن الصلاة. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أي ومع ذلك تنهاه وهو على الهدى عن سلوك طريق الهدى، أو أمر بالتقوى. يعني كيف تنهى عبدا يأمر بالتقوى، بتقوى الله سبحانه وباتقاء الشرك، ثم عاد إلى قوله: أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني ينهى عبدا إذا صلى ويكذب ويتولى، ألم يعلم هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى الذي هو على الهدى الذي يأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى، عاد الكلام على أبي جهل الذي كذب وتولى. يعني هو كذب وتولى وينهى عبدا إذا صلى، وينهى عبدا عن الهدى، وينهى عبدا عن الأمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن كل كلامه وكل صنيعه الله يراه؟ وتعليم الأبناء المراقبة مطلب، تعليم المسلمين مراقبة ربهم مطلب، وهو رادع للشخص عن اقتراف المعاصي إذا أراد الله به خيرا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا. وهذا كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. ولهذا نظائر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. فتذكير العباد بمراقبة الله مطلب، ولذلك لا يوجد جزء في القرآن من أجزاء القرآن الكريم الأجزاء 30 إلا وفيه تذكير بالله سبحانه وأنه يراك، أنه مطلع عليك، وتتنوع السياقات لذلك، تقرير هذا المعنى بسياقات متعددة، كقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فضلا عن قوله تعالى الخبير السميع البصير. كل ذلك يذكر بأن الله يرى، إنني معكما أسمع وأرى، إلى غير ذلك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، أي لنجذبنه بشدة من ناصيته. قيل السفع اللطم ضربه، نقول صفع شخص، والحروف الكلمات في اللغة إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها، إذا تشابهت حروفها أو تقاربت معانيها. لنسفعن بالناصية، وهي مقدم الرأس، ناصية كاذبة خاطئة، أي ناصية صاحبها كاذب خاطئ. وقيل الناصية نفسها كاذبة وخاطئة، كما يقرر بعض المشتغلين بالإعجاز العلمي للقرآن، أن الناصية نفسها أحيانا، ناصية الشخص، تكون كاذبة. يقول بعضهم إن مجمع التفكير فيها أحيانا، الشخص إذا عصرت عليه مسألة يفعل هكذا، الله أعلم. لكن عندنا قوله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فليدعو ناديا. لما نزلت الآيات قال أبو جهل: يتوعدني محمد وأنا أكثر الناس ناديا. النادي هو الفريق من الناس الذين يكونون عندك في مجلسك، نادي ومجتمع الناس، مجلس يأتيك فيه الأضياف يوميا والأصحاب يوميا، فهذا النادي. قال: فليدعو ناديا، سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطع يا رسول الله الذي ينهى عبدا إذا صلى، لا تطع يا رسول الله الذي كذب وتولى. قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند هذه الآية وسجد عند آية النجم وترك أيضا عند آية النجم وسجد في سجدة الانشقاق وسجد في سورة صاد. هذا باختصار، الله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم وسلم. ومعنا في ليلتنا هذه الأخ الكريم الأستاذ الدكتور ثروة قنديل حفظه الله تعالى، أستاذ جراحة المناظير، مناظير الجهاز الهضمي في جامعة المنصورة، كلية الطب المنصورة. فبعد أن أكل الناس وشربوا في أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، حدثنا شيئا ما عن الجهاز الهضمي وقوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا. أما الهنيء المستلذ بطعام، أما المريء فالذي يهضم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وزروع ونخل طلعها هضيم أي سهل الهضم. فحدثنا مما علمك الله في هذا الصدد وكيف تنفع الإسلام والمسلمين. ويعني نستحب أن تكون الألفاظ باللغة العربية، لأن الذين يستمعونك أغلبهم عرب. وجزاك الله خيرا، أخبر، سهل علينا، سهل الله عليك، سهل على إخوانك الذين يتابعونك، علمنا مما علمت رجدا في هذا الصدد، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم كيف شغل الصفر ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير. انتهت أيام التشريق وانتهى العيد المبارك. نرجو الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يتقبل طاعتنا، وإن شاء الله نكون جميعا في العام القادم إن شاء الله في زيارة البيت الحرام ونحج بيت الله الحرام إن شاء الله. الحقيقة يعني كتخصص اللي هو الجهاز الهضمي، الحقيقة فيه عندنا يعني مجموعة من أمراض كثيرة بتصيب الجهاز الهضمي، والنهاردة إن شاء الله هتكلم معكم يعني عن مقدمة مختصرة إن شاء الله، وإن قدرنا اللقاء يعني يكون فيه توسعة بعد كده في المرة القادمة إن شاء الله. هنتكلم عن مرض مشهور جدا وهو مرض الصفراء أو اللي احنا بنسميه اليرقان. اليرقان أو الصفراء هو زيادة في نسبة العصارة الصفراوية في الدم، والحقيقة أنا أقصد أتكلم على هذا الموضوع لأنه موضوع منتشر بصورة كبيرة جدا، وأحيانا المريض يعني عدم التشخيص الجيد سواء بتقصير المريض وإهماله وعدم الذهاب إلى المختص، أو أن الطبيب يكون برضو مش مختص في نفس المجال، ممكن يؤدي إلى تأخير التشخيص في بعض الأحوال اللي بيكون ساعات الأمراض المصاحبة لهذا الارتفاع في نسبة الصفراء في الدم بيكون أحيانا مصحوب ببعض الأمراض الخطيرة. فإحنا النهاردة بس هنعمل مقدمة بسيطة كده نعرف بس فيها الصفراء دي بتيجي إزاي، العصارة الصفراوية. ثانيا هنتكلم على الأمراض، مجمل الأمراض التي تؤدي إلى الصفراء أو زيادة نسبة الصفراء في الدم. إن شاء الله لو قدرنا اللقاء نتكلم على الجزء اللي أنا مختص به اللي هو الجزء الجراحي أو الجزء الانسدادي أو ما نسميه الصفراء الانسدادية اللي هي نتيجة خلل أو انسداد في القنوات الرئيسية اللي بتؤدي إلى التخلص من هذه العصارة. فبداية ما نقول العصارة الصفراوية هنقول إن هي إنتاج في الأصل تكسير كرات الدم خاصة الحمراء. العصارة في حد ذاتها هي عصارة تخرج من الكبد، تكوينها الأساسي بيكون الماء، أكثر من 97% من مكوناتها من الماء، ويوجد معها بعض الأملاح، لكن احنا بنقول الصفراوية ليه؟ لأن فيها مادة صبغة صفراء، هذه الصبغة الصفراء مصدرها الأساسي هو تكسير كرات الدم الحمراء. الله سبحانه وتعالى خلق كرات الدم الحمراء بتعيش في جسم الإنسان تقريبا ما يقرب من 4 شهور، حوالي 120 يوم، وبعد ما بتصل إلى مرحلة العجز أو يعني كبر سن هذه الخلية، فربنا سبحانه وتعالى عامل زي برمجة لتكسير هذه الخلايا وإنتاج خلايا أخرى جديدة. هذا التكسير بيتم في أماكن مختلفة من الجسم، وكأشهر مكان في الكبار بيكون في منطقة الطحال، هو والغدد الليمفاوية، لكن الطحال أكثر مكان اللي بيتم فيه تكسير هذه الكرات اللي هي كبرت في السن. لما يتم تكسير هذه الكرات الدم الحمراء بتخرج صبغ الهيموجلوبين اللي هو بيتكون من حديد و المادة البروتينية اللي هي الجلوبين ده، وبيخرج معانا صبغ اللي احنا بنسميه المادة الصفراء. بيكون في الأول المادة ديت مادة لا تذوب في الماء، فبتدور في الدم لغاية ما تصل إلى المصنع الأساسي اللي بيتم التخلص من هذه المادة اللي هو مين؟ اللي هو الكبد. يبقى احنا عندنا مصنع اللي هو الكبد، وعندنا مادة خام اللي هو تكسير كرات الدم الحمراء، وعندنا بعد كده التصريف أو الأماكن اللي هيشتغل عليها هذه المادة الخام اللي هو بتشتغل على الجهاز الهضمي، بتساعد هذه المادة الصفراء أو هذه العصارة الصفراوية بتساعد في عمليات هضم وامتصاص، خاصة المواد الدهنية والفيتامينات التي بعض أنواع الفيتامينات اللي بتحتاج إلى هذه العصارة الصفراوية، خاصة فيتامين كاف وفيتامين د اللي هم بيحتاجوا إلى هذه العصارة الصفراوية. إذن لما بتيجي هذه المادة إلى الكبد، هذا الكبد بيجي يحولها إلى صفراء أو هذه المادة إلى مادة أخرى تكون سهلة الامتصاص وتذوب في الماء، وتخرج مع العصارة الصفراوية من الكبد إلى قنوات دقيقة بين خلايا الكبد تتجمع مع بعضها البعض عشان تعمل لنا ما نسميه القناة المرارية الرئيسية. هذه القناة يعني زي الأناية الكبيرة كده أو زي الترعة يعني أو أناية، بتاخد من الكبد وتصب عندنا في الاثنى عشر اللي هو لو نفتكر القناة الهضمية، احنا قلنا عندنا الفم والبلعوم والمريء والمعدة، وبعد كده في عندنا بداية الأمعاء الدقيقة اللي احنا بنسميها الاثنى عشر. فبتصب هذه العصارة الصفراوية على الاثنى عشر، يعني بتنزل على المواد الغذائية بعد ما يتم عملية بداية الهضم وبداية تكسير المواد الغذائية في المعدة. بيبدأ هنا عمليات التكسير للمواد الدهنية وسهولة هضمها وامتصاصها فبينزل عليها العصارة الصفراوية. هنا بتيجي معلومة خاطئة عند معظم الناس ان المرارة هي مصدر العصارة الصفراوية، وهذه المعلومة خاطئة، لان المرارة هي عضو جانبي بيصب في القناة المرية بقناة صغيرة اسمها قناة المرارة. العصارة الصفراوية اذا نزلت الى القناة المرارية وكنت انت تأكل ومحتاج لهذه العصارة فهتنزل الى الاثنى عشر، اذا كنت مش محتاجها في الوقت الحالي فتقوم ترجع تاني عشان تتخزن فين؟ في المرارة. يبقى اذا المرارة وظيفتها الاساسية ايه؟ تخزين العصارة المرارية الزائدة عن الحاجة. تاني حاجة غير انها بتخزن، احنا كمية العصارة الصفراوية اللي بتنتج يوميا حوالي من لتر لتر ونص، حوالي من لتر لتر ونص، فبتيجي المرارة الأساسية هي أن تكون مخزن للعصارة الصفراوية الزائدة. في نفس الوقت بتيجي المرارة لأن العصارة الصفراوية اللي بتفرز يوميا كميتها كبيرة تصل من لتر لتر ونص، فتقوم تعمل إيه؟ تمتص منها الماء فتخليها عصارة مركزة. إذا إحنا في وقت ما أكلنا أكلة نسبة الدهون فيها عالية، العصارة الصفراوية بتفرز على مدار 24 ساعة من الكبد، لكن في الحالة دي انت خدت كمية دهون ايه؟ زائدة عن الحد، تقوم تيجي المرارة تضخ جزء من هذه العصارة المركزة عشان تساعد في عملية الهضم. يبقى خلاصة القول ان العصارة الصفراوية بتفرز من الكبد، المرارة وظيفتها هي تخزين وتركيز هذه العصارة بامتصاص الماء الزائد اللي فيه. تمام؟ يبقى ده رحلة العصارة الصفراوية. تنزل بقى بعد كده على أمعاء دقيقة، جزء منها بيخرج أعزكم الله مع الإخراج اللي هو البراز فيدي هذا اللون الأصفر أو البني الخاص بالبراز، وجزء يمتص مرة أخرى ويعود إلى الكبد ويعود الدورة مرة أخرى، وجزء يعود إلى الدم ويخرج مع البول ويكون له أثر في لون البول اللي هو اللون الإيه؟ الأصفر الفاتح. يبقى ده الإيه؟ الدور. اما نيجي نقول امراض زيادة العصارة الصفراوية في الدم، هنرجع لأصل الكلام. احنا قلنا عندنا كم مرحلة؟ 3 مراحل. عندنا مرحلة المواد الخام، وعندنا مرحلة المصنع، وعندنا مرحلة الإنتاج. إذا الصفراء ببساطة شديدة هناك 3 أمراض رئيسية. إما مشكلة في المواد الخام، أنا عندي مواد خام كتير مش ملاحق أصنعها، ودي ببساطة هتحصل في كل الأمراض التي تؤدي إلى تكسير مبكر في كرات الدم الحمراء. أمثلة بقى كثيرة، سواء مثلا بعض العجائب الخلقية اللي بيكون شكل كرات الدم الحمراء مختلف عن الشكل الطبيعي، زي مثلا كرات الدم الحمراء المنجلية تبقى في الأطفال الحاجات دي، فتلاقي الدم بيتكسر بدري. بعض الناس اللي تسمع عنهم يكون عندهم أنيميا الفول، إنه ما بياكل مواد بقولية كرات الدم الحمراء عنده بتتكسر في مرحلة مبكرة. بعض الناس اللي يكون عندهم حاجة اسمها تكسير الدم مبكرا قبل ميعاده. بعض الناس اللي عندهم ترخم في الطحال ويكون في توحش في الطحال، فيبدأ ياكل كرات الدم في مرحلة مبكرة قبل ما تكمل 120 يوم بتاعها. فكل هذه النوعية من الأمراض أنا عملت إيه؟ كسرت كرات الدم الحمراء ديت في مرحلة إيه؟ مبكرة، فطلعت كمية من العصارة الصفراوية التي لا تذوب في الماء أكتر من قدرة الكبد على أنها تاخدها وتدخلها في الدورة بتاعها. فهذه النوعية دي نوعية كبرى للأمراض اسمها صفراء ما قبل مرحلة الكبد. النوع الآخر اللي هو بيكون صفراء نتيجة مرض المصنع نفسه، يبقى هي الصفراء نتيجة مرض الكبد نفسه، وديت أشهر ما يكون الفترة اللي احنا كلنا كنا بنعيشها الفترة الأخيرة آخر 20-30 سنة، اللي هي الفيروس الكبدي، الفيروس C والA والB وهذه النوعيات أو أنواع التليف الكبدي سابقا نتيجة البلاريسيا أو نتيجة أمراض مختلفة، وساعات بيجي مع بعض الأمراض المناعية. فإذا المصنع هنا هو اللي بيجيله المادة الخام طبيعي، لكن مش قادر هو اللي يصنعها أو يحولها إلى المادة اللي هي قابلة للذوبان واللي هتنزل عشان تشتغل في عملية الهضم والامتصاص. والنوع الثالث من الأمراض هو الأمراض إن بيكون المواد الخام طبيعية والمصنع سليم، ولكن القنوات المرارية نفسها اللي هي بتنقل هذه المادة بعد تصنيعها إلى الجهاز الهضمي هو اللي حدث عندنا مشكلة في هذه القنوات المرارية. وده الشق اللي احنا بنختص به في جراحة الجهاز الهضمي، اللي هو شق الانسداد، إن هذه القناة سدت وبالتالي العصارة الصفراوية مش لاقية الطريق عشان تعدي منه إلى الاثنى عشر. وهنا ببساطة شديدة جدا بنقول إن أي قناة في الدنيا عشان تتسد بيكون عندنا مشكلة، إما داخل القناة نفسها، يا إما مشكلة في جدار القناة، يا مشكلة من الخارج. المشكلة اللي من الداخل أبسط مثال وأشهره إن يكون المريض ده كون حصوات داخل القنوات المرارية، سواء هذه الحصوات تكونت بداية داخل القناة المرارية وهذا نادرا لا يزيد عن 5%، أو تكون من الأصل تكونت داخل المرارة وبعدين عدت من المرارة على القنوات المرارية. يبقى ده أشهر مثال اللي هو انسداد نتيجة وجود حصوات بالقنوات المرارية. تاني نوع من أنواع انسداد اللي هو يكون مرض في الجدار نفسه، اللي هو الأورام اللي بتصيب القناة المرارية نفسها أو تصيب البنكرياس، اللي هو بيبقى هنا نايم في حضن الاثنى عشر، فلما يكون في ورم هنا ممكن يعمل ضغط على القناة المرارية سواء من الخارج أو يأكل في الجدار بتاعها، فيعمل عندنا انسداد في القناة المرارية وارتفاع في نسبة الصفرة. وهذا نوع آخر من الانسداد، الأولاني كان حميد لكن ده خبيث. والأشهر بعد كده أن يكون حصل قطع في القناة المرارية نتيجة بعض الأخطاء الجراحية، خاصة لما بيكون بيتعامل عمليات على مستوى المرارة، وكان اللي بيشتغل ما عندوش المهارة الكافية أو كان فيه صعوبة في العملية، فممكن يؤدي إلى جرح أو قطع في القنوات المرارية فيؤدي إلى نوع آخر هو نوع حميد أيضا، ولكن صعب في التعامل لأن قطع القناة المرارية أو ربطها. يبقى إذن إحنا عندنا 3 أنواع رئيسية. النوع الأول والثاني هي أمراض باطنية يتعامل معها زميلنا المحترم اللي بيشتغل في أمراض الكبد أو في أمراض الدم، هم اللي بيتعاملوا مع هذه النوعية من الصفراء. أما نحن فإحنا مختصين بمين؟ بالشق الجراحي. إن شاء الله إن قدر لنا اللقاء يكون المرة القادمة نتكلم على الصفراء الانسدادية، وكيف نستطيع أن نفرق بين نوع الصفراء بالجزء الكلينيكي، يعني حتى إحنا إزاي نقدر نقول المريض ده حتى من غير ما نكون متخصصين يمشي أكتر نوع الصفراء اللي عنده، مع أنها تكون صفراء نتيجة تكسير ولا صفراء نتيجة تعب في الكبد ولا صفراء نتيجة انسداد في القنوات المرارية، لأن كل واحدة من دول لها طريقة علاج بتختلف عن الأخرى. ودائما بنقول إن الأصل في العلاج هو التشخيص الجيد. الأمور بسيطة واضحة، لو حد له أي استفسار تحت أمرك تفضل.
ما هي الأطعمة اللي تساعد الأجهزة على القيام بمهامها على أكمل
وجه؟ هو بصوا احنا يعني السؤال برضه عشان لو الناس مش سامعة الحاضرين، يعني بقول إيه الأطعمة اللي بتساعد الجهاز الهضمي عموما على الهضم والامتصاص وما شابه. هو اي حاجه في الدنيا احنا عندنا في الجهاز الهضمي بوجه عام، احنا عندنا حاجه في التغذيه اسمها الهرم الغذائي. يعني الهرم الغذائي اللي هو انت تاكل ايه. احنا طبعا انت الاكل بوجه عام بينقسم الى بروتينات، مواد بروتينيه، ومواد كربوهيدراتيه. الكربوهيدرات اللي هي موجوده في النشويات والسكريات، ومواد دهنيه، ودي تالت حاجة، وبعد كده اللي احنا بنسميها الأملاح والفيتامينات والمعادن. كل نوع من هذه الأشياء لها وظيفة في الجسم، واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا المواد البروتينية هي المسؤولة أكتر عن عمليات البناء العضلي والقوة وما شابه. المواد الدهنية هي وسيلة جيدة للطاقة ولكن صعبة الهضم شوية. المواد الكربوهيدراتية اللي هي النشويات والسكريات بتدي بقى المصدر السريع للجلوكوز وللحركة والنشاط وما شابه. والفيتامينات والمعادن اللي هي بتدي التقوية العامة وبتساعد على بناء الخلايا ووظيفتها بصورة طيبة. فدايما احنا بنقول هو ان يكون في توازن في نوعية الاكل. اذا كان هناك اتزان وتوازن في نوعية الاكل وانك تاكل كل النوعيات الغذائية في الاكل بتاعك، هذه هي افضل طريقة ان احنا نحافظ على جسمنا. يعني اللي بياكل حاجة واحدة بس مش هيبقى مفيد له، ولذلك دائما احنا بنقول لازم يكون اكلك متوازن، في جزء نشويات، في جزء سكريات، في جزء بروتين، وفي جزء اللي هو الفيتامينات والمعادن. واسهل طريق للفيتامينات والمعادن هو الخضروات والفاكهة. والنشويات معروفة طبعا، سواء كانت مواد نشوية زي الارز والعيش والمكرونة والبطاطس وما شابه، والمواد السكرية كلكم حضرتكم عارفينها. والبروتين معروف نوعين كبار، بروتين نباتي اللي هو كل حاجة بفصين زي الفول والترمس والفاصوليا الناشفة والعدس، اي حاجة تقسم لفصين يعني اسمه بروتين نباتي. والبروتين الحيواني اللي هو الدهون اللي هو الاسماك بانواعها واللحوم بانواعها والطيور بانواعها ومنتجاتها زي اللبن والبيض. فالمواد الغذائية معروفة، فالمهم يكون في نوع من الاتزان والتوازن فيما نأكله. تفضل. السؤال تاني.
استئصال المرارة.
يعني انت قصدك تقول استئصال المرارة ايه الدواعي لاستئصالها مش سبب. يعني دواعي استئصال المرارة الحقيقة في شقين كبار، يعني الشق الاساسي وده الاكثر ان هو يكون فيها حصوات، تكون تكون فيها حصوات مرارية فبتؤدي الى وجود الام متكررة او الام مرارية او انسداد في المرارة او التهابات متكررة، او ان الحصوة دي زي ما قلنا تعدي على القلب المريء او ما شابه، فده اكبر سبب يخلينا نستأصل المرارة. لكن احيانا تكون كجزء من عمليات اخرى، يعني مثلا ما يكون بنعمل عمليات مثلا كبيرة على الكبد او ما شابه، بيبقى استئصال المرارة هنا جزء عشان نقدر نخش على الكبد ونستأصل مثلا فص من الكبد او ما شابه. وفي بعض الحاجات النادرة زي وجود فيها اورام او ما شابه، انما معظم حالات استئصال المرارة بتكون نتيجة وجود حصوات فيها.
هل الكبد انسان صحيح؟ ايش بيفصل الكبد ويبدا الكبد يبني نفسه يكون كبد من جديد؟
هو يعني هو احنا عندنا لما جزء من الجسم بيستقطع، يعني خاصه في الاعضاء اللي هي زي الكبد او ما شابه، ممكن الخلايا الكبديه المتبقيه، بس طبعا بيبقى لها نسب يعني عشان برضه ما يبقاش الكلام على يعني على مطلقه، يعني بيقدر الكبد يعوض الاجزاء اللي ايه اللي اتاخدت منه بانه ايه حجم الخلايا نفسه بيكبر، وممكن كمان انشاء خلايا جديده، لكن الاصل بيكون حجم الخلايا بيكبر. فالخلية لما بيستأصل منه جزء ممكن يحصل تعويض لهذا الجزء، ولذلك بيبقى فيه نسب. يعني احنا برضو لما بنيجي نعمل استئصال للكبد لازم يبقى فيه نسبة معينة، يعني ما اقدرش مثلا اشيل اكتر مثلا من 75-80% واقول بقى هعوض، لازم يبقى عندي، ولازم الجزء اللي اكون سايبه يكون جزء سليم. يعني مثلا لو الكبد نفسه متليف تليف شديد وانا هضطر اشيل مثلا الفص اليمين ويتبقى فص شمال صغير ومتليف، طب العيان هيجي له فشل. فيبقى لها معايير يعني، لكن حته ان الخلايا الكبديه ممكن تجديدها ممكن
ترجع لوضعها الطبيعي.
ما فيش حاجه هترجع للطبيعي، ده يعني برضه السؤال ما ينفعش كده يعني. يعني لو كل حاجه بترجع طبيعتها ما كانش حد في الدنيا غلب يعني. لا طبعا مفيش حاجه بترجع طبيعتها، لكن احنا نقدر نقول بترجع لتعويض معظم الوظائف.
اشهر الامراض اللي بتؤدي لتليف الكبد
حاليا في العصر الحديث الفيروسات. الفيروسات كان يعني مثلا في السبعينات والثمانينات واول التسعينات كان البلهارسي، لكن في العصر الحديث كله هي الفيروسات بوجه عام. الفيروسات هي اكثر الامراض اللي تصيب الكبد، سواء كان فيروس الف او ب او اللي هو الاي والبي والسي. بعض الحاجات بتكون امراض مناعيه، لكن هو الاشهر في الوقت الحالي هي الفيروسات.
طب يا دكتور سؤال، هل الدهون على الكبد تؤدي لتليف الكبد ولا
وارد بس برضه لازم تفصل ما بين الدهون الكبديه اللي هي جزء من السمنه العامه وبين الدهون المرضيه اللي هو ترسب دهون داخل الخلايا، ودي شغله الاطباء برضه، لان ساعات برضه بيحصل خلط في المعلومه يعني.
لا انا اقصد السمنه، دهون السمنه هل تؤدي الى تلف؟
لا ما انا بقول لحضرتك اهوت، لو دهون نتيجه ان واحد كله جسمه فيه سمنه مفرطه، ما خلاص هو كله مليان مشاكل كتير يعني، مش مستني الكبد. لكن لو المرض نفسه مرض دهني، كبد دهني واثر على وظائف الكبد، هو ده اللي بيكون ممكن في المستقبل يؤدي الى
تلف.
ما تدخلش في تفاصيل مش
نعم.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
اتفضل.
في مريض كان عنده ورم في البنكرياس فضغط على القناه المراريه، فالدكتور قال له هنعمل لك دعام، وسبحان الله ما طولش ومات الراجل ده. انا مش عارف الدعام انك هتعمل ايه في القناه المراريه.
خلي دي بقى ان شاء الله الشق الثاني يعني، لان احنا لسه ما اتكلمناش في العلاجات يعني، لكن هي دي موضوع كبير ان شاء الله. ان كان لنا عمر يعني هنتكلم في ان شاء الله في اللقاء القادم يعني على الصفراء الانسداديه اللي هي من ضمنها اورام البنكرياس، ودي حقيقه مشكله كبيره جدا يعني. فلذلك احنا لازم يعني يبقى في كلام عشان يعني تتفهم الاجابه، هتبقى محتاجه شويه تفاصيل. فان كان لنا عمر يعني ان شاء الله في اللقاء القادم نقول التفصيل بتاع الانسداد يعني. عشان العشاء اتفضل. بارك الله فيك. طيب خلي ده بقى معي مع بعض. بارك الله فيكم وشكر الله شكر الله لكم، وان شاء الله يكون لنا لقاء قادم باذن الله. ونشكر فضيله الشيخ مصطفى العدوي على انه اتاح لنا الفرصه ان احنا نقعد نجلس مع هذه الكوكبه الفاضله. وبارك الله فيكم جميعا، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.